بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. استغفر الله ربي وأتوب إليه. كانت السورة الثالثة من الصور التي ذكرها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه لجريان الأصل المؤمن في أحد الطرفين دون الآخر، فبناء على القول بالاقتضاء هذا الأصل العملي يجري في أحد الطرفين بدون معارض، وتسقط منجزية العلم الإجمالي عن وجوب الموافقة، عن منجزية العلم تسقط منجزية العلم الإجمالي عن وجوب الموافقة القطعية بسبب جريان الأصل المؤمن في أحد الطرفين بدون معارض. كانت الصورة الثالثة من الصور الثلاثة التي ذكرها أستاذنا الشهيد بهذا الصدد عبارة عن ما إذا كان هناك أصلان مؤمنان في طرفي العلم الإجمالي، وكان لأحدهما أصل مؤمن طولي، فذينك الأصلين المؤمنين في الطرفين يتعارضان ويتساقطان، وبعد تساقطهما تصل النوبة إلى الأصل المؤمن الطولي، والأصل المؤمن الطولي يختص بأحد الطرفين ولا يجري في الطرف الآخر. وعليكم السلام ورحمة الله. ولكن الأصحاب أو جملة من الأصحاب قالوا بأنه لا يمكن العمل بهذا الأصل المؤمن الطولي بعد سقوط الأصلين العرضيين في طرفي العلم الإجمالي. هسه إما بلغة أنه هذا الأصل المؤمن الطولي إطلاقا لا يجري، لا يمكن التمسك به، أو بلسان أنه في بعض الحالات يمكن التمسك به وفي بعض الحالات لا يمكن التمسك به. فالمحقق النائيني كان من الذين يرون عدم إمكان التمسك بهذا الأصل الطولي إطلاقا نهائيا، وذلك بوجهين ذكرهما و رد عليهما أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. الآن يأتي النوبة إلى من يرى بأن هذا الأصل الطولي في بعض الحالات يمكن التمسك به ويوجب سقوط العلم الإجمالي عن تنجيزه لوجوب الموافقة القطعية، وفي بعض الحالات لا يمكن التمسك به بهذا الأصل الطولي، وهو السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه رأى أن الأصل الطولي في بعض الحالات يمكن التمسك به فيسقط منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، وفي بعض الحالات لا يمكن التمسك به. وما هي هاتان الحالتان؟ وما هما هاتان الحالتان؟ فصل السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بين حالة ما إذا كان الأصلان المؤمنان الجاريان في طرفي العلم الإجمالي في عرض واحد كانا من سنخ واحد، مثلا كلاهما أصالة الطهارة أو كلاهما أصالة الحيل من سنخ واحد ودليلهما مشترك، هذه هي الحالة الأولى. والحالة الثانية ما إذا كان الأصلان المؤمنان الجاريان في الطرفين من سنخين وليس دليلهما مشتركا. ففي الحالة الأولى يعني ما إذا كان الأصلان المؤمنان في طرفي العلم الإجمالي من سنخ واحد وهما مشتركان في الدليل، دليل واحد يعني هما من سنخ واحد، ففي هذه الحالة قال بأن أصلين، أن هذين الأصلين المشتركين في دليل مشترك يسقطان ويمكن التمسك بالأصل المؤمن الطولي، لا بأس بذلك، في هذه الحالة يقبل التمسك بالأصل الطولي. وفي الحالة الثانية وهي حالة ما إذا كان الأصلان من سنخين وغير مشتركين في الدليل، فهنا يقول لا يمكن التمسك بالأصل الطولي، بل الأصل الطولي يتساقط مع الأصلين الآخرين، يصير تعارض ثلاثي، وهذا الأصل الطولي هم يسقط. خب على أي أساس السيد الخوئي يفرق أو يفصل بين حالة ما إذا كان الأصلان العرضيان مشتركين من سنخ واحد ومشتركين في الدليل، وبينما إذا كان الأصلان المؤمنان في الطرفين لا من سنخ واحد بل من سنخين وبدليلين متفاوتين. الظاهر أن السيد الخوئي، السبب الذي جعل السيد الخوئي يفرق بين هاتين الحالتين كما نبه عليه أستاذنا الشهيد، الظاهر أن السبب في ذلك أنه يرى في حالة كونهما من سنخ واحد ودليلهما مشترك، يرى بأن هذين الأصلين المؤمنين اللذين هما من سنخ واحد بل يسقطان بإجمال دليل، بابتلاء دليلهما بالإجمال لا بالتساقط، لأنه يجري في الطرفين ثم لا يمكن إجراؤهما في الطرفين لأنه يسبب مخالفة قطعية فيتساقطان، لا، بل هما يصبحان بل مجملين، يصبحان هذا الدليل المشترك بينهما يصبح يبتلي بالإجمال. لماذا؟ لما قلنا سابقا من أن هناك قرينة عقلية أو عقلائية كالمتصلة، بناء على أنها قرينة كالمتصلة. قلنا بأنه قد يناقش أحد في كونها بمنزلة المتصلة أو بمنزلة المنفصلة، ولكن يبدو أن السيد الخوئي باني على أن تلك القرينة التي أصحاب قالوا قرينة عقلية، وأستاذنا الشهيد قال أنها قرينة عقلائية بالارتكاز العقلائي. تلك القرينة بمنزلة القرينة المتصلة، وهذه القرينة المتصلة دل على أن الأصل المؤمن لا يمكن أن يجري في كلا طرفي العلم الإجمالي. فهذا الأصل المؤمن، هذه القرينة كالمتصلة، لكونها كالمتصلة توجب الإجمال في دليل الأصل المؤمن الذي يريد أن يجري في كلا الطرفين. شنو هاي؟ بلي؟
سيارة برا.
فهذه القرينة العقلية أو العقلائية التي اعتبرناها كالمتصلة تورث الإجمال في الدليل المشترك للأصلين المؤمنين في الطرفين إذا كان من سنخ واحد ودليلهما مشترك. هذا الدليل المشترك يبتلي بالإجمال لأنه وجدت قرينة متصلة بل أو كالمتصلة دلت على أن هذا الدليل لا يمكنه أن يشمل كلا الطرفين. خب لا يشمل هذا الطرف أو لا يشمل ذاك الطرف، من يدري؟ فيصير مجمل، من يدري أن هذا الدليل المشترك يجري في هذا الطرف دون ذاك الطرف أو في ذاك الطرف دون هذا الطرف، فيبتلي بالإجمال. وإذا ابتلى بالإجمال هذا الدليل دليل الأصل المؤمن بسبب الإجمال يسقط، لا يمكن أن نجريه لا في هذا الطرف ولا في ذاك الطرف، لا بسبب التساقط حتى يقال بأن هذا تساقط ثلاثي الأطراف، لا هذا متساقط وإنما إجمال. على أساس الإجمال سقط هذان الأصلان المؤمنان في طرفي العلم الإجمالي، فيصبح الأصل الطولي صالحا للجريان. أصل الطولي ويا من يتساقط، ما يتساقط مع ذنك الثنيين، ما كان أمرهما أمر التساقط، ما كان المحذور فيهما تساقط حتى نقول أن هذا الأصل الطولي هم يتساقط وياه، لا، الأصلان المؤمنان كان قد سقط بسبب الإجمال، وهذا الأصل الطولي لا غير مبتلى بالإجمال لأنه يجري في طرف واحد. فإذن هذا الأصل يقبل السيد الخوي بأنه نتمسك بهذا الأصل المؤمن في طرف واحد. مثاله إحنا في هذا الدرس ثلاث أمثلة عندنا. هذا المثال الأول لمن؟ هذا المثال الأول للعلم الإجمالي الذي يكون الأصلان المؤمنان في طرفيه من سنخ واحد وبدليل مشترك، فقال السيد الخوئي فيه بإمكان التمسك بالأصل المؤمن، يقبل التمسك بالأصل المؤمن. مثاله بلي بعد سقوطهما معا، ولكنه يقول هذا سقوط بالإجمال لا بالتساقط، بالإجمال بسبب تلك القرينة العقلية أو العقلائية. فما دام أنهما سقطا بالإجمال بعد ماكو مشكلة التساقط حتى نقول بأن الأصل الطولي هم يندمج في التساقط، وإنما لا، ذينك سقطا بالإجمال لا بالتساقط بل بالإجمال. وهذا الأصل الطولي يكون جاريا بلا محذور. مثاله ما إذا علمنا إجمالا بنجاسة هذا الماء أو نجاسة هذا الثوب، فتوجد في كل منهما أصالة الطهارة، هم في الماء أصالة الطهارة بطبعها تجري، وهم في الثوب أصالة الطهارة بطبعها تجري، إذن فهما من سنخ واحد. هذا مثال لحالة ما إذا كان الأصلان المؤمنان في طرفي العلم الإجمالي من سنخ واحد، هنا أصالة الطهارة في هذا الطرف في طرف الماء، وإصالة الطهارة في طرف الثوب. فهذان يقول يسقطان بالإجمال، لأن الدليل العقلي الكل أو العقلائي الذي هو كالمتصل، القرينة العقلية أو العقلائية التي هي كالمتصل، دلت على أنه دليل هذا الأصل المشترك وهو أصالة الطهارة لا يمكنه أن يشمل كلا الطرفين، إذن إما يشمل هذا دون ذاك أو يشمل ذاك دون هذا ما ندري، فلا يمكن التمسك به في كلا الطرفين، على أساس الإجمال لا يمكن التمسك به. وبعد ذلك شنو؟ بعد ذلك يقول أنه يمكن التمسك بالأصل الطولي الجاري في جانب الماء فقط، عندنا أصل طولي ما يجري في الثوب بل يجري في الماء فقط، وما هو الأصل الطولي الذي صالح للجريان فقط في الماء وغير صالح للجريان في الثوب؟ هو عبارة عن إصالة الحل. فيقول بأنه إصالة الحل لا يمكن أن نجريها في الثوب، لأن إصالة الحل تقول حلال وحرام، الثوب ما يصلح للحلية والحرمة، أنه يصلح لصحة الصلاة فيه وعدم صحة الصلاة فيه، أما حلية وحرمة ما له معنى في الثوب. فأصالة الحل ما تجري في جانب الثوب، وإنما تجري أصالة الحل في جانب الماء. خب، أصالة الحل في جانب الماء يقال بأنه في طول أصالة الطهارة. ليش في طول أصالة الطهارة؟ الظاهر أنه يقصد ما بالكتاب ما قايل سببه، أنا من عندي الظاهر أن السبب الذي جعل السيد الخوئي يقول بأنه أصالة الحل أصالة الطهارة بلي
في طول الطهارة
في طول أصالة الطهارة في الماء، أن أصالة الطهارة في هذا الماء يعتبر أصلا سببيا، وأصالة الحل تعتبر أصلا مسببيا، لأن سبب الشك في الحلية هو الشك في الطهارة، سبب الشك في الحلية هو الشك في الطهارة، فالأصل الذي يجري في الطهارة أصل سببي، والأصل الذي يجري في الحلية أصل مسببي. بل هذا مثل أصل السببي، المثال المعروف للأصل السببي والمسببي، ما إذا شنو غسلنا الثوب المتنجس بماء مستصحب الطهارة، فالأصل الذي فاستصحاب الطهارة في الماء يعتبر أصلا سببيا، واستصحاب نجاسة الثوب مسببي،
والأصل السببي يتقدم على الأصل المسببي. وفيما نحن فيه يقال بأن أصالة الطهارة أصل سببي وأصالة الحل أصل مسببي. وهناك كلام في أن تقدم الأصل السببي على الأصل المسببي هل هو فقط في حالة كون نتيجتهما مختلفة، أحدهما يؤدي إلى نجاسة والآخر يؤدي إلى طهارة، كما في مثال نجاسة تطهير الثوب غسل الثوب بماء مستصحب الطهارة، فبناء على الأصل السببي الأصل السببي يؤدي إلى كون هذا الثوب قد طهر، والأصل المسببي ينتهي إلى أن هذا الثوب لم يطهر. فيتقدم الأصل السببي على الأصل المسببي في حالة ما إذا كانت النتائج مختلفة مو متفقة. وفيما نحن فيه النتائج متفقة، ومع ذلك هذا كلام أنه هل أنه بل تقدم الأصل السببي على الأصل المسببي حتى في حالة ما إذا كانت النتائج متفقة أو لا، أو فقط تقديم الأصل السببي على الأصل المسببي في حالة ما إذا كانت النتائج متفاوتة. فيبدو أنه يؤمن السيد الخوئي بأنه الأصل السببي والمسببي يتقدم الأصل السببي على المسببي حتى إذا كان في بنتيجة واحدة مو بنتيجتين مختلفتين. وعلى كل حال فهنا السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه قايل في هذا المثال بأنه بل هذا الأصل إصالة الطهارة الجارية في كلا الطرفين من سنخ واحد ودليله يصبح مجملا ويسقطان على أساس الإجمال. والأصل الطولي وهو إصالة الحل يأتي في الماء لا في الثوب، هذا إصالة الحل في الماء يمكن العمل به لأنه لا يبتلي لا بالتساقط ولا بالإجمال، فهذا أصل إصالة الحل وهو أصل طولي بالنسبة إلى إصالة الطهارة لكونه مسببيا وذاك سببي. هذا في هذا المثال الأول. وأما الحالة الثانية التي ذكرها السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه هي حالة ما إذا كان الأصلان المؤمنان الجاريان في طرفي العلم الإجمالي لا من سنخ واحد وليس لهما دليل مشترك بل من سنخين وكل له دليله، ففي هذه الحالة يؤمن السيد الخوئي بأنه لا يمكن التمسك بالأصل الطولي بالأصل المؤمن الطولي لأنه يدخل في التساقط فيصير التساقط ثلاثي الأطراف. مثال هذه الحالة الثانية يعني حالة ما إذا كان الأصلان المؤمنان لا من سنخ واحد بل من سنخين وليس بينهما دليل مشترك. مثاله ما إذا علمنا إجمالا بنجاسة هذا الماء أو كون المائع الآخر الذي أمامي بولا. مثال بعد وإن كان تحقق مثل هذا المثال غريب عجيب، بس واحد شيء يصير عنده علم إجمالي شلون يصير عنده إجمالي، ولي على كل حال مثال. إما هذا الماء نجس أو ذاك المائع بول أمامه إناءان، في أحد الإناءين على اليمين ماء وفي الإناء الثاني على اليسار ما يدري شنو ما يدري ماء أو بول. فإذا حصل له علم إجمالي بأنه إما الإناء الأول نجس، الماء الموجود في الإناء الأول نجس، أو المائع الموجود في الإناء الثاني بول، خب هنا ماذا نصنع؟ أصالة الطهارة تريد أن تجري في كليهما، ولكن إذا كان طرف الماء مسبوقا بالطهارة، إذا كان طرف الماء مسبوقا بالعلم بالطهارة فيجري فيه استصحاب، وما دام يجري الاستصحاب على الاستصحاب أصل محرز ما يتقدم على أصالة الطهارة، ففي البداية ما تجري أصالة الطهارة في الماء لأنه يجري استصحاب الطهارة. ما دام استصحاب الطهارة عندنا لا تصل النوبة إلى أصالة الطهارة، لأن استصحاب الطهارة أصل محرز وأصالة الطهارة أصل بحت. ففي طرف الماء عندنا استصحاب الطهارة، وفي طرف الثاني عندنا ما عندنا بعد استصحاب، لأنه هذا الماء الموجود في الإناء اليسار ما يدري ماء أو بول، استصحاب البولية أو استصحاب المائية ما يجري، وإنما يجري أصالة الطهارة. فيقع التعارض بين استصحاب الطهارة في طرف الماء وإصالة الطهارة في طرف الذي نشك في أنه ماء أو بول. هذان الأصلان المؤمنان كلاهما أصل مؤمن، ولكن من سنخين، في طرف الماء استصحاب دليله لا تنقض يقين بالشك، وفي طرف الماء الذي لا نعرف أنه بول أو ماء إصالة الطهارة دليله كل شيء لك طاهر حتى تعرف أنه نجس. فيقع التعارض بين هذين الأصلين، الاستصحاب في طرف الماء وإصالة الطهارة في طرف المائع الثاني الذي نشك في أنه ماء أو بول. خب هذان الأصلان المؤمنان لا يمكن إجراؤهما معا، وهنا المشكلة ليست مشكلة شنو قلنا هناك، مو مشكلة هنا مشكلة التساقط، مو مشكلة الإجمال، هنا ماكو مشكلة الإجمال، لأنه ذاك تلك القرينة العقلية أو العقلائية ما سببت إجمالا في دليل، إذا كان هذا الدليل مشتركا فيصير مجمل، أما هذا الدليل الآن هنا في هذا المثال الثاني مو مشترك، في هذا المثال الثاني هذا له دليله وذاك له دليله، فماكو سبب للإجمال، لكن هذان لا يمكنان أن يجريا معا في طرفي العلم الإجمالي فيتعارضان ويتساقطان، مو أنهما يبتليان بالإجمال، ما يبتليان بالإجمال، بل يتعارضان ويتساقطان. عندئذ السيد الخوئي يقول بأن الأصل الطولي إذا كانت الطولية بينه وبين غيره طولية رتبية فقط لا زمانيا بل رتبيا، الطولية الرتبية لا تمنع عن مشاركة الأصل الطولي مع غيره في التساقط. يقول بأنه إذا كان هذا الأصل الطولي يجري في زمان بعد زمان ذينك الأصلين، ذينك الأصلين يتساقطان، ثم في زمان لاحق يأتي هذا الأصل الطولي، خب هذا في زمان لاحق بعد ما يبتدي بالتعارض. ولكن إذا كانت الأصول الثلاثة كلها في زمان واحد، مجرد اختلاف رتبي بينهما مو اختلاف زماني، اختلاف زماني ماكو، ثلاثتهن في زمان واحد يريدن يجرن، فهذا الأصل طولي رتبتان لا طولي زمانا. يقول الطولية الرتبية لا قيمة لها من حيث مشاركة هذا الأصل الطولي في التعارض والتساقط، لأنه هذا الأصل الطولي يريد يجري في نفس الزمان الذي ذينك الأصلين يردن يجرن، هذا الأصل الطولي هم يريد يجري في نفس الزمان، فليكن باختلاف الرتبي. هذا الاختلاف الرتبي ما يمنع عن انزلاق هذا الأصل المؤمن إلى التساقط. فهذا الأصل الثاني، هذا الأصل هذا الأصل عليكم السلام ورحمة الله، هذا الأصل المؤمن الثالث الطولي يبتدي بالتعارض ويتساقط مع ذينك الأصلين. وبالتالي يقول السيد الخوئي بأنه ما نقدر نعتمد على هذا الأصل الطولي لإسقاط منجزية العلم الإجمالي عن وجوب الموافقة القطعية. خب مثال ذكرنا مثال هذا الثاني لما ذكرنا بلي مثال هذا المثال الثاني بلي أنه نعلم إجمالا إما هذا الماء نجس أو ذاك الثاني بولون أو ذاك المائع الثاني بولون. فهنا يطبق السيد الخوئي هذه الفكرة، يقول بأنه هذا الأصل الطولي وهو ما يقال من أنه استصحاب طهارة الماء يتعارض مع إصالة الطهارة في المائع الذي نشك فيه أنه طاهر أو نجس، يتساقطان ثم تصل النوبة إلى إصالة الطهارة في طرف الماء. يقول ماكو شيء إصالة الطهارة هم أيضا تسقط والتساقط يصير ثلاثية الأطراف، يعني الأصل الرتبي مع الأصل الذي قبله برتبة في جانب الماء يتعارضان معا دفعة واحدة مع صالة الطهارة في جانب المائع الذي نشك في أنه ماء أو بول، فيتساقطان، يعني دينك تتساقط مع هذا، يعني يصير تساقط ثلاثي، ثلاثتهن يتساقطان. وبالتالي لا يمكن إسقاط منجزية العلم الإجمالي عن وجوب الموافقة القطعية. خب ذكرنا النكتة التي لأجلها فرق السيد الخوئي، وإن كان هو السيد الخوئي يبدو ما قايل هاي النكتة، ولكن سيد الشهيد يقول بأن النكتة التي خلت السيد الخوئي بل يفرق بين هاتين الحالتين هو أنه في الحالة الأولى يبتلي أصلان المؤمنان في الطرفين بإجمال دليلهما، فيصبح دليلهما مجملا ماكو تساقط وإنما إجمال، بالإجمال يسقطان. وفي الحالة الثانية لا ماكو إجمال حتى يتساقطان بالإجمال وإنما بالتساقط، وإذا صار التساقط فهذا الأصل رتبي، هذا الأصل المؤمن الطولي أيضا يدخل في التعارض والتساقط. ولكن السيد الخوئي استثنى من الحالة الثانية حالة خاصة، استثنى من الحالة الثانية يعني من حالة ما إذا كان الأصلان المؤمنان في الطرفين من سنخين لا من سنخ واحد، وليس بينهما دليل مشترك حتى يبتلي بالإجمال، وإنما هما من سنخ واحد، وإنما هما من سنخين. في هذه الحالة الثانية التي يكون الأصلان المؤمنان من سنخين، يقول توجد حالة رغم كون الأصلين المؤمنين من سنخين، وحسب قاعدتنا لا بد وأن نقول بأن الأصل الطولي ما نعمل به وما تسقط من جزية العلم الإجمالي. ولكن في هذه الخاصة، في هذه الحالة الخاصة، نقبل بأن الأصل الطولي يجري ويسقط من جزية العلم الإجمالي. وما هي هذه الحالة الجديدة الخاصة؟ هي حالة ما إذا كان لكل من الأصلين أصل طولي، لا لأصل واحد يوجد أصل طولي، بل لكل من الأصلين اللذين هما بدليلين مستقلين أصل طولي، ولكن الأصل الطولي في أحدهما أصل مؤمن وفي الآخر أصل مثبت للتكليف مو مؤمن. مثاله، هذا المثال الثالث اللي قلت في هذا الدرس، ثلاث أمثلة عندنا وكلهن هم غريبات يعني، لكن كمثال، مثال هذه الحالة الخاصة، ما إذا كان المصلي مشغولا بصلاته الثانية وفي أثناء الصلاة بعد موضع الركوع وتجاوزه إلى عمل آخر شك أو قلم إجمالا بأنه إما قد أتى بركوع زائد في صلاته السابقة، أو لم يركع في هذه الصلاة التي هو فيها الآن وبعد تجاوز المحل، مقتضى قاعدة الفراغ في الصلاة السابقة أنه ما مسوي ركوع زائد، يشك بعد الفراغ، قاعد يشك بعد الفراغ من الصلاة السابقة، قاعد يشك، مقتضى قاعدة الفراغ أن يبني على أنه لم يحقق ركوعا زائدا، فصلاته السابقة بحسب قاعدة الفراغ صحيحة. وفي هذه الصلاة التي الآن بيده تجي قاعدة التجاوز، قاعدة التجاوز تقول بأنه هذه الصلاة بعد موضع الركوع، بعد أن تجاوز عن موضع الركوع إلى موضع آخر إلى عمل آخر شك بهذا الشك، إذن مقتضى قاعدة التجاوز أن صلاته أيضا صحيحة. ولكن يقع التعارض بالعلم الإجمالي بين قاعدة الفراغ في الصلاة السابقة وقاعدة التجاوز في هذه الصلاة، بناء على أن دليلي قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز دليلان مختلفان مو دليل مشترك أكو كلام حول أن أصالة الفراغ قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز قاعدة واحدة أو قاعدتان، بناء على أنهما قاعدتان مختلفتان، فراح يكون هذا مثال علما، مثال للحالة التي يكون الأصل المؤمن في طرفي العلم الإجمالي مو من سنخ واحد، أحدهما من سنخ قاعدة الفراغ والآخر من سنخ قاعدة التجاوز. فهنا يقول السيد الخوي بأنه قاعدة الفراغ لها أصل طولي، وقاعدة التجاوز أيضا لها أصل طولي، لأنه بعد أن تتساقط قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز إذا تساقطا تصل النوبة إلى شنو؟ إلى استصحاب عدم الإتيان بركوع زائد بالنسبة إلى الصلاة السابقة، وهذا أصل مؤمن بالنسبة إلى الصلاة السابقة. الأصل الطولي أصل مؤمن، استصحاب عدم الإتيان بركوع زائد. وفي موضع قاعدة التجاوز يأتي شنو؟ يأتي بل استصحاب عدم الإتيان بالركوع، هو يشك أنه ركع أو ما ركع، وقاعدة التجاوز سقط بالتعارض مع قاعدة الفراغ. فالأصل الطولي مالتي شنو بعد سقوط قاعدة التجاوز؟ تيجي شنو؟ استصحاب. استصحاب من؟ الاستصحاب هنا يقتضي أنه لم يركع، يعني أصل مثبت للتكليف، مو أصل بل مؤمن، بل أصل مثبت للتكليف. لاحظتوا؟ فإذا كل من هذين الأصلين المؤمنين اللذين سقطا رغم أنهما من دليلين متفاوتين وليس من سنخ واحد، كلا أحدهما له أصل طولي مؤمن، والآخر له أصل طولي مثبت للتكليف. ولكن يقول هذا الأصل المثبت للتكليف، بل هذا الأصل يسقط بشنو؟ بالانحلال الحكمي لهذا العلم الإجمالي، يصير حال حال من يعلم إجمالا بنجاسة هذا الإناء أو نجاسة ذاك الإناء، وجاء خبر ثقة أو أصل مثبت، جاء خبر ثقة دل على أن هذا الإناء مسبوق بالنجاسة فجرى فيه إصالة النجاسة. هنا هذا الاستصحاب ينحل انحلالا حكميا إذا كان يعلم إجمالا بأنه إما هذا الإناء نجس أو ذاك الإناء نجس، وفي أحدهما استصحاب النجاسة، فيثبت الحكم في هذا الجانب. فهنا أصل هذا العلم الإجمالي ينحل انحلالا حكميا. فيما نحن فيه هذا الأصل المثبت للتكليف في جانب بل شنو؟ قاعدة الفراغ، قاعدة التجاوز عفوا، في جانب قاعدة التجاوز هذا الأصل المثبت للتكليف يسقط منجزية هذا العلم الإجمالي بالانحلال الحكمي، وبالتالي يمكن أن نتمسك باستصحاب عدم فعله لركوع ثاني في الصلاة السابقة. فهذا الأصل المؤمن في طرف واحد يمكن أن يجري في هذا المثال الاستثنائي، هذا المثال النادر، هذا في هذه الحالة النادرة. هذه أمثلة ثلاثة. في المثال الأول يقبل بأن العلم الإجمالي يسقط عن التنجيز بسبب الأصل الطولي، وفي المثال الثاني يقول لا ما يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز ولا يمكن العمل بالأصل الطولي، وفي المثال الثالث يستثنيه عن الحالة الثانية فيقول بأنه رغم أنه من موارد الحالة الثانية وبحسب القاعدة العامة لابد وأن نقول بأنه لا يمكن العمل بالأصل الطولي، ولكن في خصوص هذه الحالة يمكن العمل بالأصل الطولي لأن الأصل الذي مثبت للتكليف يسقط منجزية هذا العلم الإجمالي بالسقوط الحكمي، بل ينحل انحلالا حكميا، فنعمل بالأصل المؤمن الطولي. هذا كلام السيد الخوئي، بهذا يتم كلام السيد الخوئي. وبعد ذلك أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه يفلس كل لو صح التعبير يفلس تفلس، يعني أولا ثانيا ثالثا كل يبطلها، وسيأتي إن شاء الله في الدروس القادمة. والحمد لله رب العالمين.